اهدنا للخير إنا نؤمل أن يضللنا لواك.
إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تمنع فمن يرجو سواك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم الإسلام ونمط الحياة.
أعزائنا المستمعين، كما وعدناكم في الحلقة السابقة فإننا سنتكلم حول الرياضة باعتبارها من الطرق المفيدة في ملء أوقات الفراغ، ويطرح هنا سؤال: كم من الوقت نخصص لممارسة الرياضة يوميا أو أسبوعيا أو شهرية؟
على أي حال، إن أساليب الحياة العصرية وتعقيداتها جعلتنا نخصص وقتا قليلا للرياضة، وربما البعض لا يمارسها إطلاقا، ولكن لابد من القول إن الرياضة حاجة ماسة في حياة أي إنسان، ذلك أن كثرة العمل تضعف قوى الجسم، مما يستدعي القيام بأنشطة رياضية ليعود للجسم نشاطه وللروح طراوتها.
أجل، إن أنواع الرياضة لا تزيل التعب عن الجسد والنفس فقط، بل إنها تساهم بشكل كبير في الصحة النفسية والجسمية معاً.
نعم، إن في النشاطات الرياضية سلامة العقل، فالرياضة الجسمية مستمعينا تعمل على شحذ قوة التفكير لدى الإنسان، وهي تزيل الخمول أيضا، وهي كما تزيل الخمول عن جسم الإنسان تزيله عن عقله، وقد اشتهر القول إن العقل السليم في الجسم السليم.
إن الرياضة أحبتي المستمعين تعمل على تناسق أجزاء الجسم وتخلص الإنسان من حالتين لا يرغب بهما، وهي النحافة المفرطة والسمنة المفرطة.
إن الذين يعانون من النحافة أو السمنة الزائدة عن الحد يتصفون في الغالب بصفات نفسية سلبية، فهم عصبيو المزاج، مشتتو الأفكار، ضعيفو الإرادة، سريعو الانفعال.
على أي حال، فإن الإسلام دين السلامة والنشاط، أولى أهمية خاصة للأنشطة الرياضية في الحياة، ويروى أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أوصى الناس باتباع أساليب الرياضة الصحيحة التي تنأى بالإنسان عن العنف والجفاء، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم مارس رياضة السباحة في مرحلة الصبا وحين حل على أخواله بني النجار.
وفي التاريخ أيها الأحبة، روايات تدلنا على أن أهل البيت عليهم السلام كانوا يشاركون في ألعاب ومسابقات رياضية بناءة، مثل الركض وسباق الخيل والسباحة ورمي النبال، ومروي عن رسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر أن من حقوق الابن على الأب أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية.
ومن أنواع الرياضة التي أكد عليه الإسلام الفروسية، ويقول تعالى في الآية 60 من سورة الأنفال المباركة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.
ويروي لنا التاريخ أن بعضا من المشركين قدموا أطراف المدينة لسرقة أغنام المسلمين في مراتع لها، ولما علم المصطفى صلى الله عليه وآله بذلك ركب فرسه وتوجه نحوهم مع بعض من أصحابه، وما إن رأى المشركون النبي صلى الله عليه وآله حتى فروا، فقال له أبو قتادة وكان ممن معه: يا رسول الله، هل تسمح بمسابقة للخيل؟ فقبل المصطفى صلى الله عليه وآله بذلك وتسابق وأصحابه الذين كانوا معه، وكان له الفوز.
طيب أحبتي، ما زلنا وإياكم وبرنامج الإسلام ونمط الحياة والذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل قصير نتابع ما بقي من حديث حول الرياضة ودورها في ملء أوقات الفراغ. رافقونا مشكورين.
أيها الإخوة والأخوات، تعتبر الرياضة المنظمة من طرق اكتساب السلامة البدنية والنفسية للأطفال والناشئة والكبار، وإن الأنشطة الرياضية تعمل على الحفاظ على وزن الإنسان في مدى محدد ومطلوب، وتزيد من طول العظام، وتقلل من أخطار الإصابة بأمراض القلب والشرايين. ولا بد للرياضة أن تتناسب وعمر الإنسان وجسمه، ولا بد أن يكون هو راغبا في أدائها.
وليس بخاف أن الرياضة تزيل الكسل عن الجسم والنفس، ومن بعد هذا تؤثر إيجابيا على أخلاق الإنسان وسلوكياته.
نعم، والرياضة بعد أن تقوي إرادة الإنسان تهبه الشجاعة وحب نصرة المظلوم والوقوف بوجه الظالم، بالإضافة إلى أن الرياضة الصحيحة تقوم بتنشيط عضلة القلب وتوصل كميات أكبر من غاز الأكسجين اللازم للتفاعلات الحيوية داخل الجسم، وتعمل على إخراج كمية أكبر من ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عمليات احتراق المواد الغذائية، وهو غاز ثقيل لا يحتاجه جسم الإنسان بل يطرحه خلال عملية التنفس وحين الزفير. ومن شأن الرياضة تنظيم ضغط الدم وإبقاؤه في مستوى لا يسبب الخطر للإنسان.
طيب أحبتي، كما عرفنا أن الرياضة تهب القوة للجسم وللنفس وبطبيعة الحال، فإن الإنسان القوي أفضل من الإنسان الضعيف. بهذا المعنى صرح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف.
ويدلنا حديث آخر للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بإرسال خطاب للإنسان أن لجسمك عليك حق، وذلك من خلال حديثه الذي توسط فيه حق الجسم حق الله وحق الأسرة، وهذا دليل على أهميته. وبعبارة أخرى، فمن المستطاع القول إن أداء حق الله وحق الأسرة يكون ممكنا حين يؤدي الإنسان حق جسمه يتعهده بالرعاية والرياضة والنشاط، وهذا ما جاء في رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام.
وفي الختام أعزائي، لابد من القول أن الرياضة لابد أن تكون جزءا لا ينفك من حياة أي إنسان، لكن بشرط أن تكون الرياضة ذات أهداف إيجابية ولا تعود بالضرر على الجسم والنفس.
نعم، وبهذه الإرشادات نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم الإسلام ونمط الحياة.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا ظهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد لقائي بكم هذا نقدم إليكم تأملات في شرح دعاء السماد، وعند الرابعة والدقيقة الحادية والثلاثين نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند الرابعة والدقيقة السابعة والخمسين، وبعد ذلك تستمعون إلى زيارة الأئمة عليهم السلام. نهج الحياة تقدم إليكم عند الخامسة والدقيقة الثامنة، وعند الخامسة والدقيقة العشرين نقدم إليكم استفتاءات. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند الخامسة والدقيقة السادسة والثلاثين، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند السادسة والدقيقة الثانية عشرة، وعند السادسة والدقيقة الثانية والثلاثين نقدم إليكم أوراق من التراث. نساء في الإسلام تستمعون إليها عند السادسة والدقيقة السادسة والأربعين، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الخميس. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وقد وصل بنا الكلام إلى هذا القسم، وبطلعتك في ساعير. هذا هو القسم الرابع بعد العشرين من الدعاء الشريف، والذي يتسلسل به الداعي بذكر ما هو عزيز عند الله سبحانه وتعالى، عزيز كمكان حدث فيه القرب مع الله سبحانه وتعالى والوصال عزيز بمن حدث معه الوصال مع الله سبحانه وتعالى، عزيز بما كان فيه من استجابة الدعاء. لذا يكون من المناسب أن يتوسل بهكذا اسم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا إنما هو إنشاء المعصوم عليه السلام أن يرشدنا إلى معاني أو إنشاءات هذه الأدعية الشريفة. وبطلعتك في سعير، سعير اسم غير عربي، وإنما هو اسم لمدينة كان فيها جبل فاران، وهذا الجبل هو الذي كان يوحى فيه إلى عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، كان يوحى إليه ويكون له الخطاب مع الله سبحانه وتعالى والكلام مع الله سبحانه وتعالى. لذا هو عزيز عند الله بهذه اللحظات، البقعة التي تتبرك، البقعة التي تتشرف بأن يكون فيها ذكر لله، وذكر حقيقي قطعا، ذكر من قبل النبي الذي اختير من قبل الله سبحانه وتعالى أن يكون أفضل أهل زمانه، وأن يكون هو الوجه الذي يكون سفير قومه إلى الله. النبي هو بمثابة الإمام، مثابة إمام الجماعة، بمثابة إمام القوم، وفي الروايات الإمام إنما هو سفير الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فمن كان بهذه الرتبة وبهذه الموقعية عندما يذكر الله سبحانه وتعالى يذكره الذكر الحقيقي الذي يترك تأثيره على كل شيء يحيط به، يكون به تحقق الاستجابة من قبل الله سبحانه وتعالى، ويكون به البركة والفيض الذي يهبط من قبله سبحانه وتعالى على أثر هذا الدعاء. فلذا المكان الذي يتشرف بالنبي عندما يكون فيه ساجدا ذاكرا مصليا متوسلا لله سبحانه وتعالى، هذا المكان يكون له خصوصية عند الله سبحانه وتعالى. لذا مثلا نحن عندما نذهب إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة أو إلى المدينة، إلى أي مكان خصص من قبل الشارع ليكون محلا للعبادة أو ليكون محلا لعبادة معينة، يكون بواسطتها استجابة الدعاء وقضاء الحوائج، إنما هذا المكان تبرك بلحاظ المعصوم والحجة أو النبي أو الولي الذي كان فيه، وله خصوصية بلحاظ أن له معزة عند الله سبحانه وتعالى، وفيه بركة يتبرك من يأتي إلى نفس هذا المكان ويذكر الله سبحانه وتعالى. لذا هذا الأسماء التي ترد في دعاء السمات، وكثيرة هي الأماكن التي ورد ذكرها في هذا الدعاء الشريف، إنما تقييم هذا المكان والذكر له بالخصوص وجعله بهذه المرتبة أن يكون وسيلة يتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى، فلحاظ هذه المسألة أن هذا المكان قد تبرك بذكر الله، الذكر الحقيقي لله. وبطلعتك في سعير، إشارة بسيطة إلى معنى وبطلعتك، العبارة المخاطب فيها هو الله سبحانه وتعالى، الداعي هنا يخاطب الله سبحانه وتعالى، والمخاطبة له سبحانه وتعالى، يعني أن هذا المعنى ينسب إليه، يعني وبطلعتك، الطلعة الكاف كاف المخاطب، والمخاطب هو الله سبحانه وتعالى. فهنالك طلوع قد كان في سعير لعيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. ما هو هذا الطلوع؟ كيف يمكن أن نفهم هذا المعنى الوارد في العبارة؟ الطلوع عبارة في اللغة كلغة كمصطلح لغوي ليس كمصطلح اصطلاح بعلم خاص، وإنما كلغة معنى الطلوع إنما هو يعرف به أو يعرف به حالة الشمس. لذا عندما نريد أن نفهم بطلعتك في سعير إنما هنالك تجل، هنالك شيء قد باشر عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا المعنى إنما هو هذا الطلوع ممكن أن يفهم بعدة صور، واحدة من هذه الصور والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذا المعنى ورد في إحدى الأدعية أنه هذا المعنى الذي يعرف به الداعي أن الله سبحانه وتعالى عندما ونور قلبي وسري بالاطلاع على مناهج مساعيك، يعني هنالك اطلاع وهنالك طلوع يكون إنما يكون للقلب وإنما يكون للوجود الداخلي، ونور قلبي وسري بالاطلاع على مناهج مساعيك. إذن فهذه المناجات التي تكون بين النبي الولي مع الله سبحانه وتعالى والتي تؤدي إلى أن يكون هذا المكان يتشرف ويكون عزيزا بهذه المناجات، لأن فيه معنى الإجابة من قبل الله سبحانه وتعالى والمباشرة، بحيث يكون قلب هذا الداعي قد اطلع على معان أرادها الله سبحانه وتعالى له. لذا وبطلعتك في سعير بهذا التفاعل الذي قد كان بين عيسى وبين استجابة الدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر وأكثر من هذا الدعاء الشريف، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم، أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم، ويتيم الأهل ومن هاجر وأسير الدين المهموم، ويتيم الأهل ومن هاجر وأسير الدين المهموم، يشملهم عفوك سبحانك
سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك.
أوصيت عبادك بالبر بالصدقة وزكاة الفطر، ينفقها القادر تزكية للنفس للنفس وحبا في الخير وسبيلا يسبغ رضوانا. رباه إذا ما أنفقنا بسماحة نفس وصدقنا، لا فضل لنا فيما نعطى سرا، لا نرجو فخرا أو شكرا، فأعنا كي ننفق سرا، لا نرجو فخرا أو شكرا، حتى نبذلها خالصة، وكفى برضاك لنا أجرا، حتى نبذلها خالصة، وكفى برضاك لنا أجرا، يخلف ما نعطي سبحانك.
سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك،
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو سعة الصدر، نستمع معا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. صدق الله العلي العظيم. من العوامل المهمة في نجاح الإنسان سواء على الصعيد الفردي أو على الصعيد الاجتماعي أو على الصعيد الإداري والحياتي هي صفة سعة الصدر، أن يتصف الإنسان بالسعة في الصدر. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: آلة الرئاسة سعة الصدر. وقد ورد في القرآن الكريم عدة آيات شريفة تشير إلى هذا المعنى. فعندما بعث الله سبحانه وتعالى موسى إلى فرعون، ماذا قال موسى؟ قال رب اشرح لي صدري. شرح الصدر يعني توسعته، يعني أن يكون عند الإنسان قدرة على التحمل. وشرح الصدر له معنيان، المعنى الأول المعنى الفكري والمعرفي، والمعنى الآخر المعنى الأخلاقي. بالنسبة للمعنى الأول يعني أن الإنسان عنده قدرة أكبر على استيعاب الحقائق والمعارف والأفكار وتقبل آراء الآخرين والاستماع إليها والمناقشة فيها. أما الإنسان الضيق الصدر بالنسبة إلى المعرفة فعادة لا يتحمل أي آراء أخرى ولا يصغي لأي رأي غير رأيه ولا ينظر باحترام إلى آراء الآخرين، بل أنه قد يعادي من يختلف معه في رأي أو في فكرة، يكون عنده ضيق في الأفق. هذا المعنى الأول لشرح الصدر. المعنى الثاني وهو محل الكلام الذي سنركز عليه المعنى الأخلاقي، أن الإنسان يكون عنده انشراح في صدره، سعة في قلبه، فيتحمل طبائع الناس وأمزجة الآخرين. البشر بطبيعتهم يختلفون في أمزجتهم، يختلفون في عاداتهم، يختلفون في تقاليدهم، يختلفون في طبائعهم. الإنسان اللي عنده سعة صدر يتحمل آراء الآخرين، يتحمل أمزجة الآخرين. في مقابل ذلك ضيق الصدر الذي عنده ضيق في صدره فيغضب ممن يختلف معه في مزاجه في طبيعته ولا يتحمل أذى الآخرين، لا يتحمل أمزجة الآخرين. هذا عنده ضيق في صدره. من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن يمن عليه بشرح في صدره، ولذلك قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. هذا استفهام تقريري بمعنى أي شرحنا لك صدرك، وسعنا لك صدرك يا رسول الله. وهذه الصفة جاءت أول صفة في صورة الشرح للتدليل على أنها من على رأس النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم بسعة انشراح الصدر. ألم نشرح لك صدرك؟ فلذلك الرسول صلى الله عليه وآله كان يتمتع بهذه الصفة الجميلة، صفة سعة الصدر وانشراح الصدر. فالرسول صلى الله عليه وآله الذي بعث في مجتمع جاهلي تسوده الأعراف والتقاليد الجاهلية، وكان الناس فيه يعيشون في تدني أخلاقي، في انحدار أخلاقي، الرسول صلى الله عليه وآله كان يتحمل أذى الناس، يتحمل سوء تصرفاتهم، يتحمل فظاظة بعض الأعراب وقسوتهم. وتذكر لنا السيرة النبوية العديد من القصص في هذا الجانب. فقد روى المحدث عباس القمي في كتابه سفينة البحار هذه القصة، أن النبي صلى الله عليه وآله كان جالسا وعليه برد غليظ، غليظ الحاشية، برد يعني كساء، فجاء إليه أعرابي فجذبه جذبة شديدة، أخذ الرذاذ قوة حتى أثر على عاتق الرسول صلى الله عليه وآله. ولم يكتفي هذا الأعرابي بهذا الفعل غير اللائق مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال له بمنتهى الفظاظة والغلظة والخشونة، قال له: يا محمد، احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك، فإنه ليس بمالك ولا مال أبيك. شوف شلون بفظاظة بغلظة بقلة أدب يتعامل مع الرسول صلى الله عليه وآله بهذا الأسلوب. فالرسول صلى الله عليه وآله سكت هنيئة، ثم قال: المال مال الله وأنا عبده، ولكن هل أقاضيك يا أعرابي مما فعلت به؟ أنت جيت وجلبت الرداء بقوة، هل أقاضيك أقاصك بهذا الفعل؟ فقال الأعرابي: لا. قال له النبي: ولما؟ شوف الأعرابي أحيانا يصير عند حكمة في الكلام. فقال: لأنك لا تكافئ السيئة بالسيئة. يعني الأعرابي يعرف اللي فعله هذا أمر مستنكر، أمر سيء، لأنك لا تكافئ السيئة بالسيئة. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وأمر أن يحمل على بعير له شعير وعلى البعير الآخر تمر. شوف شلون النبي صلى الله عليه وآله تعامل مع هذا الأعرابي بلطف ورفق ورحمة وحلم، وأكرمه بالرغم من أنه أساء إلى النبي صلى الله عليه وآله. إذن الرسول صلى الله عليه وآله دانت له القلوب وخشعت له النفوس وتأثرت به العقول، لأنه كان يتمتع بسعة في صدره وبعظيم في حلمه وكظم غيظه. وأيضا يذكر لنا التاريخ قصة أخرى أن أعرابيا جاءه صلى الله عليه وآله وهو في موضع الحاجة وطلب منه حاجة، فأعطاه صلى الله عليه وآله ما طلب، ثم قال له: هل أحسنت إليك؟ فقال الأعرابي: لا أحسنت ولا أجملت. شوف شلون النبي صلى الله عليه وآله أكرمه وأعطاه، شوف رد هذا الأعرابي: لا أحسنت ولا أجملت. فغضب المسلمون وقاموا إليه وأرادوا أن يضربوه، ولكن النبي صلى الله عليه وآله أشار إليهم أن كفوا عنه، ثم دخل إلى منزله ونادى على الأعرابي وزاده فيما طلب، ثم قال له: هل أحسنت إليك؟ فقال الأعرابي: نعم، جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. هذه أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله، هذه شراح صدر الرسول صلى الله عليه وآله. ولذلك الرسول تحمل الكثير من الأذى ومن المعاناة، وهو القائل صلى الله عليه وآله: ما أوذي أحد مثل ما أوذيت. إذن النبي صلى الله عليه وآله تحمل الأذى، تحمل المعاناة، صبر على أذى قومه وبعض الأعراف في مجتمعه. وما أحوجنا اليوم إلى أن نتصف بهذه الصفة الجميلة، صفة سعة الصدر، أن الإنسان يكون عنده هذه الصفة الرائعة. إذا أردت أن تكون ناجحا في حياتك فعليك بهذه الصفة. اشرح صدرك، وسع من صدرك للآخرين، وابدأ بأقرب الناس إليك، أفراد أسرتك وعائلتك. الإنسان مع أقرب الناس إليه زوجته وأولاده ومن يعيش بقربه، عليه أن يتعامل معهم بسعة في الصدر. لأن أنت لا تتوقع من زوجتك ولا من أولادك أن يكونوا مثلك تماما في أمزجتهم وطبائعهم، فلكل إنسان له بصمة، كما كل إنسان إلى بصمة، كل إنسان إلى طبيعة، كل إنسان إلى مزاج، كل إنسان إلى سلوف التفكير. فعلى الإنسان أن يكون واسع الصدر، أن يبدأ مع أقرب الناس إليه أفراد العائلة، ثم على ينطبق الأمر على من تعيش معهم في محيط العمل، زملاء العمل، تكون عندك سعة صدر. وكلما كان الإنسان يتعامل مع الجمهور وجها لوجه، كلما كان بحاجة إلى سعة في الصدر أكبر وأكبر. ولذلك الناس الذين يتعاملون مع الآخرين طبيعة عملهم يتطلب المعاملة مع الناس، يحتاج يكون عنده سعة في الصدر أكبر من الآخرين. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم سعة الصدر وانشراح القلب، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
ظلام الليل هذا أم ضباب، أم الظمآن يخدعه السراب؟ ظلام الليل هذا أم ضباب، أم الظمآن يخدعه السراب؟ أم الإنسان أغرته القطايا فيفتح بالضياع لديه باب؟ ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل هذا أم ضباب؟
ظلام الليل، ظلام الليل، ظلام الليل هذا أم ضباب؟
فيطرق بابها وهناك بحر سيجذبه إلى العمق العذاب، وموج البحر طوفان تعالى سيغرقه فتهلكه الصعاب. هي الدنيا ترائي العين حسنا ويخدع في زواياها الركاب. فيبدو الذئب كالحمل الوديع.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على